أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
عدم اختصاص حكم الحاكم بمقلديه ونفوذه على الجميع. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله: المسألة الثالثة من طرق ثبوت الهلال من كتاب الصوم: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه. مضى الكلام في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال، واستشكلنا في ثبوت ذلك، لكن لو فرضنا أن حكم الحاكم نافذ وبنينا على هذا التقدير وهذا المبنى، فحينئذ لا يفرق في نفوذ حكم الحاكم بين مقلديه ومقلدي غيره. الأعم من العوام، بل حتى المجتهد الآخر وإن كان أعلم، والناس كلهم مقلدون، ولا يوجد مقلد لهذا الحاكم أصلا، فبمقتضى إطلاق دليل نفوذ حكم الحاكم يكون حكمه نافذا على الجميع. فبمقتضى الدليل يكون الفقيه والحاكم الشرعي مرجع ينفذ حكمه، إما في خصوص مورد النزاع والخصومة إذا أخذنا بما دل على حجية قول الحاكم في القضاء، أو حجية قول الحاكم في مطلق الأمور العامة لو بنينا على ولاية الفقيه المطلقة أو العامة. فبناء على هذين التقديرين، نفوذ حكم القاضي أو الفقيه في الأمور العامة، ينفذ حكم الحاكم والفقيه على الكل عملا بإطلاق المستند، إلا إذا ثبت خلافه فإنه لا ينفذ حكمه حينئذ، نظرا لأن حكم الحاكم الحاكم طريق ظاهري محض كسائر الطرق. نعم هو يتقدم على جميعها عدا إقرار المحكوم له، لكن حكم الحاكم له طريقية ولا موضوعية له بحيث يغير الواقع ولا يوجب التبدل في الواقع، وإن نسب هذا التبدل أو ما يشبه التصويب إلى فقهاء العامة. فلو ادعت المرأة الزوجية وأنكرها الزوج وترافع عند القاضي والفقيه والحاكم الشرعي، فحكم الحاكم الشرعي بعدم الزوجية بمقتضى الموازين الشرعية التي ثبتت لديه، فحينئذ لا يجوز لمن قطع بأنها متزوجة أن يتزوجها، لأن حكم الحاكم طريق ظاهري لا يغير الواقع عما هو عليه، وبالتالي تختص طريقية حكم الحاكم بغير العالم بالخلاف. ويدل على كون حكم الحاكم حكما ظاهريا قوله عليه السلام في صحيحة سعد وهشام بن الحكام على رواية الشيخ الطوسي، وسعد بن أبي خلاف عن هشام بن الحكام على رواية الشيخ الكليني، والرواية صحيحة على التقديرين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. رسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 232، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، الباب الثاني الحديث الأول، الكافي للكليني الجزء السابع صفحة 414 الحديث الأول، التهذيب للشيخ الطوسي الجزء السادس صفحة 229 حديث 552. وهذه الرواية صريحة في أن حكم النبي صلى الله عليه وآله المستند إلى الموازين الشرعية لا ينفذ في حق من يعلم أنه قطع له من مال أخيه شيء، وبالتالي يكون ما اقتطع له حينئذ قطعة من نار جهنم. فالنبي يقول: أنا أقضي بالأحكام الظاهرية وأعتمد البينات والحلف والأيمان، ولا يقضي بأمور واقعية. إذا ثبت خلاف الحكم وأن هذا الحكم ليس واقعيا، أو ثبت خلاف مستند الحكم كما لو تخيل الحاكم عدالة الشهود فبانوا فسقا، أو تخيل الحاكم تعدد الشهود والحال إنه شاهد واحد فقط، بحيث لو نبهنا الحاكم لقبل وتراجع، فحينئذ لا يكون حكمه نافذا، ومرجع ذلك إلى الشبهة الموضوعية، أي أن الحاكم اشتبه في الموضوع، فالشاهد واحد وتوهمه متعددا، أو الشاهد فاسق وتوهمه عادلا، وهذا لا يشمل الشبهة الحكمية والمسألة الخلافية. كما لو كان الحاكم ممن يرى قبول شهادة ابن الزنا، أو يرى كفاية الشياع الظني، أو يرى أن الهلال يثبت بالرؤية بالعين المسلحة كالتلسكوب، فحينئذ يكون حكمه نافذا حتى بالنسبة إلى من يخالفه في هذا المبنى، كمن يلتزم بخصوص الرؤية المجردة بالعين المجردة ولا يرى حجية الشهادة بالعين المسلحة، فإن حكم الحاكم لو استند إلى العين المسلحة يكون نافذا حتى على من يشترط الرؤية المجردة. والسر في ذلك إن حكم الحاكم مطابق للموازين الشرعية المقررة عنده، وقد أدى نظره إلى هذا المبنى بمقتضى بذل وسعه واجتهاده المستند إلى القواعد الشرعية. ولم يثبت خلافه لدينا واقعان لجواز كون الصحيح بحسب الواقع وما يدى إليه نظره من جواز الشهادة بالرؤية بالعين المسلحة، وإن كان نظرنا هو ماذا؟ خصوص الشهادة بالعين المجردة، فلعل الواقع هو ما ذهب إليه ذاك المجتهد، فلا مقتضي لرد حكمه بعد إطلاق دليل النفوذ. نعم، لو لم يثبت اجتهاده وأنه ليس بمجتهد، أو ثبت اجتهاده لكن ثبت بطلان مستنده من ناحية موضوعية لا من ناحية الشبهة الحكمية، فحينئذ لا ينفذ حكمه لعدم اجتهاده فهو ليس بحاكم، أو لخطأ مستنده. ولكن لو أفتى الحاكم بفتوى لا يراها الحاكم الآخر، وكانت هذه الفتوى صحيحة وفق نظر الحاكم، فإن حكمه يكون نافذا على المجتهد الآخر. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مهمة وعملية جدا، إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في نفس البلد، فهل تثبت الرؤية في البلد أو لا؟ المسألة 4. قال صاحب العروة رحمه الله: إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده، فإن كان متقاربين كفى وإلا فلا، إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كان متباعدين. توجد عدة صور وموارد، ثلاثة منها متفق عليه ووقع الخلاف في المورد الرابع، وهذه الموارد كما يلي: المورد الأول، لا إشكال في عدم اعتبار كون الرؤية في نفس البلد، بل يكتفى برؤية الهلال في خارج البلد بمقتضى إطلاق الأدلة، بل صرح في بعض الأدلة بقبول الشهادة من الشاهدين اللذين يدخلان المصر ويخرجان، فهي صريحة الدلالة على جواز الاكتفاء بالشاهد الذي رأى الهلال خارج المصر ودخل إلى المصر. إذن المورد الأول لا خلاف فيه بين الأصحاب والفقهاء، ولا تشترط أن تكون الرؤية في نفس البلد دون غيره. المورد الثاني، لا إشكال في كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متحدا في الأفق مع البلد، وإن لم يرى الهلال في نفس البلد نظرا للملازمة بين الرؤيتين كما هو واضح، فلا توجد خصوصية للبلد بعد ثبوت الهلال في بلد آخر متحد معه في الأفق. أي في الشروق والغروب كما سيأتي التفصيل أكثر. المورد الثالث، لا إشكال أيضا في كفاية الرؤية في بلد آخر وإن اختلفا في الأفق، فيما إذا كان الثبوت في ذلك البلد مستلزما للثبوت في نفس البلد بالأولوية القطعية، كما لو كان بلد الرؤية شرقيا بالنسبة إلى البلد الذي لم تتم فيه الرؤية كبلاد الهند بالنسبة إلى العراق، وإيران بالنسبة إلى الخليج، دول الخليج العربية، إذ لا يمكن رؤية الهلال في الدول المشرقية من دون قبول الرؤية للهلال في الدول المغربية. فالهلال متقدم وسابق في دول الشرق على دول الغرب. فالثبوت في دول الشرق مستلزم للثبوت في دول الغرب بطريق أولى. فالبينة القائمة على الأول وهي رؤية الهلال في دول الشرق تخبر بالالتزام عن الثاني، أي رؤية الهلال في دول الغرب. هذه موارد ثلاثة مسلمة. المورد الرابع وهو موطن الخلاف وهو عكس المورد الثالث، وهو ما لو اختلف الأفق. والمراد بالأفق خط الطول وليس خط العرض، لأن البلدان فيها خط طول وفيها خط عرض، إلا يتفقون في خط الطول يصير أذان الظهر عندهم متقارب، مو أذان المغرب، أذان الظهر يصير متقارب. فالمورد الرابع لو اختلفت الدول في الأفق، يعني لم يتفقا في حد الطول في خط الطول، وأذان الظهر مختلف، وشوهد الهلال في البلاد الغربية كما لو شوهد في الخليج والعراق، فهل يكفي ذلك للبلاد الشرقية، أي لثبوت الهلال في الهند وإيران، كبلاد الشام بالنسبة إلى العراق؟ فالعراق شرق والشام غرب، فلو ثبت الهلال في سوريا ولبنان فهل يثبت الهلال في إيران والخليج والعراق أو لا؟ يوجد خلاف ويوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، حيث ذهبوا إلى القول باعتبار اتحاد الأفق، وأن الرؤية في دول المغرب لا تثبت الهلال في دول المشرق. القول الثاني الثبوت في قطر كاف لثبوت الرؤية في جميع الأقطار. وهذا القول الثاني اشتهر منذ زمن العلامة إلى الفيض الكاشاني والمحدث البحراني، وقال به في الزمن المتأخر السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، لكن اشترط أن تشترك البلدان في الليل ولو في مقدار بلدان الرؤية. يراجع كتاب الصوم مستند في شرح الأول والوسطى جزء 22 صفحة 115. أولا عرض الأقوال في المسألة. هذه المسألة ليس لها عين ولا أثر قبل الشيخ الطوسي في المبسوط. وأول من طرحها الشيخ الطوسي في المبسوط، واشتهر اشتراط وحدة الأفق من زمن الشيخ الطوسي رحمه الله إلى زمن صاحب المدارك. ولنذكر أقوال من ذهب إلى اشتراط وحدة الأفق. الأول، الشيخ الطوسي في المبسوط، الجزء الأول، صفحة 267 إلى 268. قال رحمه الله: علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة، إلى أن قال: ومتى لم يرى الهلال في البلد ورؤية خارج البلد على ما بيناه وجب العمل به، إذا كان البلدان إذا كان البلدان التي رؤية فيها متقاربة، بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لا رؤية في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها وتقاربها، مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل. فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان وبغداد ومصر، فإن لكل بلد حكم نفسه. المبسوط الجزء الأول صفحة 267. ولم يتعرض الشيخ الطوسي لهذه المسألة في كتابيه الآخرين، النهاية صفحة 150، الخلاف الجزء الأول صفحة 391، المسألة 8. الثاني، ابن حمزة في الوسيلة، الشيخ الطوسي متوفى سنة 460، ابن حمزة متوفى حوالي 550. قال: وإذا رؤي في بلد ولم يرى في آخر فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معا، وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر. الوسيلة صفحة 141. الثالث، المحقق الحلي في شرائع الإسلام والمعتبر، متوفى سنة 676 هجرية، قال في الشرائع: وإذا رؤي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان، شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة 200. المعتبر الجزء الثاني صفحة 689. الرابع، العلامة الحلي في التذكرة، الجزء السادس صفحة 124، والمنتهى الجزء الثاني صفحة 593، وقواعد الأحكام الجزء الأول صفحة 70. الخامس، الشهيد الأول في الدروس، المتوفى سنة 786، دروس الشرعية الجزء الأول صفحة 284، وإن كان ذكر احتمال كفاية تعدد الأفق، لكن كلام ظاهر في وحدة الأفق. السادس الشهيد الثاني المتوفى سنة 966 في المسالك الجزء الثاني صفحة 52. السابع المقدس الأردبيلي المتوفى سنة 993 مجمع الفائدة والبرهان الجزء الخامس صفحة 295. السابع السيد محمد العاملي صبت الشهيد الثاني صاحب المدارك المتوفى سنة 911 مدارك الأحكام الجزء السادس صفحة 171. هؤلاء اشترطوا وحدة الأفق بين البلدان، فإذا كان الأفق مختلفان لم تكفي الرؤية حينئذ. قول الثاني عدم اشتراط وحدة الأفق، ومن القائلين بذلك العلامة في المنتهى الجزء الثاني صفحة 592، الفيض الكاشاني في الوافي الجزء 11 صفحة 120 هذا الثاني، الثالث الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة الجزء 13 صفحة 263 لأنه كان يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية، فإذا روي في بقعة كفت لثبوت الرؤية في البقعة الأخرى. الرابع المحقق الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة الجزء العاشر صفحة 422، الخامس ما لا إليه صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 360 إلى 362. واحتمل هذا القول الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث الجزء الأول دروس الشرعية صفحة 285، وهذا الرأي هو الصحيح بنظر سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي، وأضاف إليه قيدا وهو أنه يثبت في خصوص البلدان التي تشترك ولو بجزء يسير في الليل دون البلدان التي لا تشترك في الليل. يراجع كتاب الصوم المستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 موسوعة الإمام الخوي صفحة 116. وهذا القول الثاني وهو عدم اشتراط وحدة الأفق لم يشتهر إلا بعد الفيض الكاشاني إلى زماننا هذا، حيث أثرت فتوى السيد أبو القاسم الخوئي في الكثير من تلامذته. وهذه المسألة ليس لها عين ولا أثر قبل الشيخ الطوسي في المبسوط، وقد اشتهر اشتراط وحدة الأفق من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه المتوفى سنة 465 هجرية 460 هجرية إلى السيد محمد صاحب المدارك المتوفى سنة 911 هجرية. هذا تمام الكلام في عرض الأقوال في المسألة. يبقى الكلام في بيان أدلة المسألة والصحيح من القولين، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.